إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا في الكلام على تقسيمات البدع وأمثلتها وذكرنا أن البدع تقسم تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة وذكرنا أننا سنبدأ الكلام على التقسيم الأول من هذه التقسيمات وهو تقسيم البدع إلى عقدية وعملية ثم تكلمنا على البدع العقدية وشيء مما يتعلق بها وفي هذا اليوم نبدأ الكلام بحول الله وقوته على البدع العملية والمقصود بالبدع العملية إخوة الإسلام هو البدع التي تتعلق بأعمال الجوارح فالفرق بيننا وبين البدع العقدية أن البدع العقدية تتعلق باعتقاد القلب أما البدع العملية فتتعلق بأعمال الجوارح وكما ذكرنا في البدع العقدية أنها قد ينبني عليها عمل فكذلك البدع العملية قد تنبني على اعتقاد والبدع العملية أوسع انتشارا من العقدية لأنها تتصل بالعبادات التي لا ينفك عنها المسلم في حياته من طهارة أو صلاة أو حج أو ذكر أو دعاء أو غير ذلك مما لا ينفك عنه المسلم في حياته بل في يومه الذي يعيشه. ومن هذه العبادات ما يتكرر في يوم واحد مرارا. لهذا كانت البدع العملية أوسع انتشارا وأكثر صورا. فنستعين بالله جل وعلا على التعرض لما تيسر من هذه الصور، سائلين الله جل في علاه أن يجنبنا البدع كلها صغيرنا وكبيرنا. وقبل الخوض في الكلام على البدع العملية، أنبه الإخوة الأحباب إلى ما تقرر سابقا من حتمية وجود التوقيت في العبادات. عرفنا أن العبادات لا بد فيها من التوقيت، لا بد فيها من النص والدليل، فلا مجال فيها لعقل ولا استحسان ولا غير ذلك. فاستحضر أخي في الله هذا الأصل، استحضره معي عندما نتكلم على كل صورة أو مثال للبدع العملية. فإن نسيان هذا الأصل هو الذي أودى لكثير من المسلمين في هذه البدع وفي هاويتها. ولنبدأ بالكلام على ما يتعلق بالطهارة. فمن البدع التي تتعلق بها التلفظ بالنية قبل الوضوء أو الغسل أو التيمم. فمن الناس من يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أغتسل أو نويت أن أرفع الحدث إلى غير ذلك. وقد سبق التنبيه على هذا، وعرفنا أن التلفظ بالنية لا أصل له في شيء من العبادات، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ولو كان من هذه العبادات لبينه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن الإهلال بالتلبية في الحج أو العمرة ليس تلفظا بالنية، وعلى التسليم فهو خاص بالحج أو العمرة، لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره، لأن العبادات لا مجال فيها للقياس. ومن البدع التي تتعلق بالطهارة ما يتردد على ألسنة كثير من المسلمين من ذكر معين عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مثلا. فمنهم من يقول إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي، وإذا غسل يده اليمنى اللهم آتني كتابي بيميني، إلى غير ذلك. وهذه الأذكار لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في شأنها ضعيف جدا لا يصلح العمل به حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وسيأتي تفصيل هذه النقطة إن شاء الله. وإنما الثابت في الوضوء من جهة الأذكار ذكر في أوله وذكر في آخره. فأما في أوله فتقول بسم الله، تسمي الله جل وعلا عند بداية الوضوء، وأما في آخره فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فموضع كلامنا عند المحدثين. فيمكنك أن تقول هذا أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إما أن تقول هذا أو ذاك، والأفضل أن تقول هذا أحيانا وذاك أحيانا، حتى تجمع بين السنتين وتعمل بهما جميعا. فهذا هو الذكر الثابت في الوضوء. أما في غير ذلك عند غسل الأعضاء أو خلاف ذلك فلا يثبت منه شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن هذه البدع أيضا ما يفعله كثير من المسلمين عند الوضوء من التنزه عن الكلام العادي الذي يكون بين البشر، وهذا ينبني على اعتقاد وهو أن المتوضئ لا يجوز له الكلام أبدا. ومنهم من يردد كلمة وهي: المتوضئ تكون عليه خيمة من نور، فإذا تكلم رفعت عنه. ولعلهم ينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له أبدا. وبالنسبة للكلام فلا بأس به على الإطلاق. بالنسبة للكلام العادي الذي يكون بين البشر، لو أن مسلمين يتوضأان معا فكلم أحدهما الآخر فلا بأس بذلك. وإنما الذي يكره ذكر الله تبارك وتعالى على غير طهارة. فقد ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل وقد قضى حاجته، فقابله أحد الصحابة وهو أبو الجهيم الحارث بن الصمة رضي الله عنه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى عليه السلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جدارا فمسح يديه عليه، ثم مسح وجهه وكفيه أي تيمم، ثم رد عليه السلام. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول يقضي حاجته، فسلم عليه فلم يرد عليه. فهذا يفيد أن ذكر الله عز وجل سواء كان على سبيل رد السلام أو التسبيح أو التكبير أو غير ذلك مما فيه ذكر لله تعالى، هذا الذكر يكره على غير طهارة. والمقصود بالكراهة هنا الذي إذا فعلته أدبت عليه امتثالا لله عز وجل، وإذا الذي إذا لم تفعله أدبت عليه، وإذا فعلته لم تعاقب عليه. فالأفضل في هذه الحالة أن تتنزه عن ذكر الله تعالى. أما الكلام العادي الذي يكون بين الناس فلا بأس به أبدا، ولا يخدش في حق المتوضئ على الإطلاق. ومن البدع التي تتعلق بالطهارة أيضا ما يفعله كثير من المسلمين في حالة الجنابة. والمقصود بالجنابة الحالة التي تصيب المسلم أو المسلمة عند إنزال المني الذي يكون منه الولد، أو عند حصول الجماع بين الرجل وامرأته سواء حدث إنزال أم لا. هذه هي حالة الجنابة. فكثير من المسلمين في هذه الحالة يتنزه عن مس الأشياء، لا يمس شيئا ولا يأكل طعاما ولا ينتقل من مكان إلى مكان ولا يسير حتى في الطرقات، اعتقادا منهم أن الجنب عليه بكل خطوة لعنة حتى يغتسل. هذا كلام لا أصل له، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتنزه عن شيء من ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وفي لفظ لمسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أسير في بعض طرقات المدينة وأنا جنب، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فانسللت منه، انصرف من لقائه صلى الله عليه وسلم. قال: فاغتسلت ثم جئته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هر؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم يناديه أحيانا. فقال: كنت جنبا وكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، سواء كان محدثا حدثا أكبر أم حدثا أصغر، لا تصيب النجاسة بدنه من جراء ذلك بحال من الأحوال. فالخلاصة أن الجنب لا ينبغي له أن يتنزه عن شيء من ذلك، ويستحب له إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب أن يتوضأ قبل فعل شيء من ذلك. هذه بعض البدع التي تتعلق بالطهارة. ننتقل بعد ذلك إلى عبادة أخرى وهي الأذان. فمن البدع التي تتعلق به ما يفعله كثير من المؤذنين من التسمية في أول الأذان، أو زيادة لفظ السيادة عند قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتسمع في بعض المساجد من يقول: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي تزاد في الأذان أو هذه الألفاظ لا أصل لها في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ثبتت في تعليم الأذان كحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وحديث أبي محذورة رضي الله عنه، هذه الأحاديث التي فيها ذكر صيغة الأذان وتعليمه لم يثبت فيها شيء من ذلك. فليس في أولها تسمية، وليس فيها زيادة للفظ السيادة، فلا ينبغي أن يتخطى شيء من ذلك، ولا ينبغي أن يتعدى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التي تتعلق بالأذان مخالفة المستمعين عند ترديدهم خلف المؤذن. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نردد خلف المؤذن إذا سمعناه، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اللهم إلا في الحي علتين، عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، في هذه الحالة يقول المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفي حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح البخاري. ويشرع أحيانا أن يقول المؤذن عندما يسمع قول أن يقول المستمع عندما يسمع قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشرع له أحيانا أن يكتفي بقوله: وأنا، أي وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما ثبت في حديث معاوية المشار إليه. ويشرع أيضا أن يقول في هذه الحالة: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. يشرع له أن يقول هذا أحيانا، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا الذكر: إن من قاله غفر له ذنبه. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نتعدى شيئا من ذلك. بعض الناس إذا سمع قول المؤذن الله أكبر قال الله أعظم والعزة لله، ولا شك أن الأمر كذلك، لا شك أن الله أعظم من كل شيء،
ولا شك أن العزة لله، ولسنا نجادل في هذا معاذ الله، وإنما نحن في مقام تعليم، في مقام عبادة. العبادة لا بد فيها من التمسك بتعليم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أقول لك مثلا لا تقل هكذا، وإنما قل مثل ما يقول المؤذن، لست أعني بذلك أن الله ليس أعظم من كل شيء، أو أن العزة ليست لله، وإنما نحن في مقام عبادة وتعليم. ومن الناس من إذا سمع تكبير المؤذن في آخر الأذان بادر بقوله لا إله إلا الله. إنما تقول هذا عندما يقولها المؤذن، عندما يقول المؤذن نفسه لا إله إلا الله، نقول نحن لا إله إلا الله. فينبغي أن يتفطن لهذا. ومن البدع التي تتعلق بالأذان أيضا جهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الوسيلة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في نهاية الأذان أن نصلي عليه. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طيب كيف نسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتيك الجواب في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، واجعله مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذا فهذان ذكران مشروعان في نهاية الأذان للمؤذن والمستمع على حد سواء، لكن الابتداع في هذا المقام يأتي في صورة الجهر، أن يجهر المؤذن بذلك في المكبر فيسمع الناس من خارج، هذا لا أصل له، وإنما نقول هذه الأذكار في سرنا. يصلي المؤذن والمستمع على النبي صلى الله عليه وسلم في سره، ويسأل الوسيلة في سره كذلك. ومن البدع التي تتعلق بالأذان أيضا التطريب فيه. نسمع كثيرا من المؤذنين يحول الأذان إلى أغنية أو نشيد، فيطرب فيه جدا ويلحن ويصعد وينزل كما يقال، وله في ذلك قوانين وقواعد، كل هذا لا أصل له على الإطلاق. وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سمع مؤذنا يطرب في أذانه فقال له أذن أذانا سمحا وإلا تعتذر. أذن أذانا سمحا أي سهلا ميسورا لا تكلف فيه ولا تنطع، افعل هذا وإلا تعتذر هذا الأذان. ويذكر عن أحد أئمة التابعين أيضا وهو إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال الأذان حزم، أن يؤخذ فيه بالحزم والجد بغير تكلف يخرج عن هذا الحزم. فينبغي للمؤذنين أن يراعوا هذا، ولا ينبغي أن يحدث تقريب أو تلحين في هذا الأذان. هذه بعض البدع التي تتعلق بالأذان، وفي الخطبة الثانية إن شاء الله نتكلم على بعض البدع المتعلقة بالصلاة، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، ننتقل بعد ذلك إلى عبادة أخرى وهي الصلاة، والبدع المتعلقة بها كثيرة وصورها متعددة، فمنها ما يقال قبل تكبيرة الإحرام من قبل كثير من المصلين على اختلافه وتنوعه، فمنهم من يقول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك، ومنهم من يتلفظ بالنية كذلك، ومنهم من يقول أو من يتلو سورة الناس حتى يدفع الوسواس، ومنهم من يفعل غير ذلك. وكل هذا مخالف لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فكان افتتاح الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، لا شيء قبل هذا. وفي حديث المسيء صلاته في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي ضع الوضوء مواضعا وأحسنه كما أمر الله تبارك وتعالى، ثم استقبل القبلة فكبر. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير التكبير. فأول ما يقوله المصلي في صلاته، أول ما يتلفظ به بلسانه، تكبيرة الإحرام، الله أكبر، لا شيء قبل هذا. ومن البدع المتعلقة بالصلاة عدم إتمام التسبيح في الركوع والسجود. كثير من المصلين إذا أراد أن يسبح في ركوعه أو سجوده لا يتم التسبيح، بل لا يكاد يتلفظ به أصلا، فيقول هكذا: أي شيء هذا؟ وإنما الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويعلمه أمته أن يقولوا في ركوعهم: سبحان ربي العظيم، وفي سجودهم: سبحان ربي الأعلى. فلا بد أن تتم التسبيح كله، لا يجوز أبدا أن يختصر إلى هذا الحد، لا يجوز أن يتحول المصلي إلى ما يشبه العصفور الذي يصوصر هكذا في صوته، ما ينبغي أن يحدث هذا، وإنما لا بد من إتمام التسبيح على هيئته وصورته. ومن البدع المتعلقة بالصلاة رفع المصلي يديه عند اعتداله من الركوع على هيئة الدعاء. إذا اعتدل المصلي من ركوعه، إذا قال سمع الله لمن حمده، فالمستحب له في هذا المقام أن يرفع يديه. ورفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه أي من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. أما فيما سوى ذلك من المواضع فموضع كلام عند المحدثين. طيب، كيف ترفع اليدان؟ ترفع اليدان على هذه الشاكلة: حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ويكون بطن الكف إلى جهة القبلة لا إلى جهة السماء. فكثير من المصلين إذا اعتدل من ركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه هكذا، جعل بطن كفيه إلى جهة السماء على هيئة الدعاء. وهذا لا يشرع إلا عند القنوت، إذا كان هناك قنوت في الاعتدال، والكلام في القنوت يطول جدا وفي أحكامه. الشاهد هنا أن الرفع على هذه الهيئة إلى جهة السماء لا يشرع في هذا المقام إلا عند القنوت فقط. أما في سائر الصلوات إذا لم يكن ثم قنوت، فالرفع يكون على هذه الهيئة، يكون بطن الكف إلى جهة القبلة. ثم بعد ذلك يمسح كثير من المصلين وجهه بيديه. ومسح الوجه باليدين عند الدعاء
إذا كان في الصلاة ليس بمشروع، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح. حتى في القنوت، حتى في مقام القنوت، إذا رفع المصلي يديه إلى السماء ثم انتهى من دعائه ووضع يديه على صدره أو أرسلهما، على الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن لا يمسح وجهه بيديه. أما خارج الصلاة فقد فعل ذلك بعض السلف، لكن فعلهم هذا لا يفي لتقرير المشروعية كما سبق التنبيه عليه من قبل في شأن فعل السلف الصالح. عرفنا أن فعل السلف الملزم هو ما أطبقوا عليه واجتمعوا عليه، أما فعل أحدهم فليس بحجة في نفسه، لا سيما في مقام العبادات التي لا بد فيها من التوقيف. فعاد الأمر إذن إلى عدم المشروعية لا في الصلاة ولا في خارجها. بعض المصلين كذلك، بل كثير منهم يقول: اللهم لك الحمد والشكر. ولا شك أن الشكر لله، ولا شك أن شكر الله تبارك وتعالى واجب. يقول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأمر سبحانه وتعالى بشكره في غير ما آية، لكن الأمر هنا كما أشرت في مقام عبادة وتعليم، الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن الذي هو الاعتدال من الركوع، أن نقول: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أو نقول: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أو نقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والأذكار الثابتة في هذا كثيرة. فهذا هو ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بهذا التعليم حتم لازم لا بد منه. ثم نأتي بعد ذلك إلى ركن التشهد الأخير. إذا تشهد المصلي تشهده الأخير الذي يكون قبل السلام وأراد أن يسلم حتى يخرج من الصلاة، فنرى كثيرا من المصلين في هذا المقام يشير بيديه عن اليمين والشمال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويشير بيده اليمنى هكذا، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ويشير بيده اليسرى هكذا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يفعلون هذا أنكر عليهم. في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نشير بأيدينا عند التسليم هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الأذناب هي الذيول، وشمس جمع شموس، وهو الخيل الذي يكون في حالة نفوس وعدم القواعير. فمعلوم أن الخيل إذا كان هكذا فإنه يحرك ذيله هكذا باضطراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه هذا الأمر الذي تكون فيه مشابهة للخيول في هذه الحال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه كما هو، لا يحرك يديه من مكانهما، أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم عن أخيه عن يمينه، ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله. إذن فالإشارة هنا ليست مشروعة، وإنما يضع المصلي يديه على فخذيه، ونلزم أيضا على الإشارة بالسدادة بالنسبة لليد اليمنى، يشير المصلي بسدادته اليمنى إلى جهة القبلة وله أن يحركها على الصحيح إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى ما بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذكارا ثابتة عنه، تجدونها أمامكم في هذه اللوحة المعلقة في المسجد، فلا بد من مراعاة هذه الأذكار. لا يجوز لنا أن نذكر ذكرا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل العبادات وفي كل الأذكار. الأصل في ذلك التوقيف كما عرفنا، فعلى كل واحد منا أن يتفقد ما يقول، إن وجد له أصلا ثابتا فالحمد لله، وإلا فعليه أن يتمسك بالثابت الصحيح. نشاهد من كثير من المصلين في بعض البلاد أنهم يجتمعون على هذا الذكر، فيكون هناك من يلقنهم سبحان الله فيسبحون، الحمد لله يحمدون، الله أكبر يكبرون. هذا ليس بمشروع، وإنما المشروع أن يسبح كل مصلي في خاصة نفسه، أن يكون التسبيح في السر، والتحميل في السر، والتهليل في السر، والذكر عموما في السر. الذكر يكون من قبل كل واحد من المصلين على حدة، لا يشرع اجتماعه في شيء من ذلك. ثم نجد المصلين في خلال هذا الذكر يستعملون المسبحة أو السبحة. والكلام في السبحة يقول، وخلاصتهم حتى لا أطيل عليكم، أن السبحة التي انتشرت الآن بين المسلمين أصلها من غيرهم. أصل هذه السبحة عند العجم والبراهمة ونحوهم، كانوا يستخدمونها في تعبداتهم، فانتقلت إلى المسلمين وتمسكوا بها وصاروا يستعملونها في أذكارهم وتسبيحاتهم. إذن فالأصل أن هذه السبحة ليست من شأن المسلمين، ليست من عاداتهم ولا من صنيعهم. ثم إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الجانب الشرعي، فسنجد أن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن عمرو عند أصحاب السنن وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل يده في التسبيح، وكل ما يروى عنه صلوات الله وسلامه عليه في استعمال الحصى أو إقرار ذلك فهو ضعيف لا يصح منه شيء. ثم إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الصحابة رضي الله عنهم، فسنجد أن واحدا منهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا الأمر إنكارا عظيما، وذلك في قصة طويلة أجتبر منها الآن على موطن الشاهد، وسنتعرض لها بتمامها في حين آخر إن شاء الله. لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما في المسجد يسبحون بالحصى ومعهم رجل يلقنهم سبحوا 100 فيسبحون 100، احمدوا 100 فيحمدون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، وهم في كل ذلك يستعملون الحصى، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ردوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. المقصود بهذا أن هذا الجانب فيه نوع من العبد على الله، وإنما العبد يصدق كيفما اتفق، لا نحسب على الله تبارك وتعالى ولا نعد على الله عز وجل، نصدق كيفما اتفق. لو أن مسلما صار عنده نوع نسيان مثلا، هذا يحدث كثيرا، يقول أنا نسيت سبحت 33 ولا 30 ولا 20 ولا كذا، يا أخي لا تهتم، ابني على الأقل وهو المتيقن. إذا شككت مثلا هل سبحت 20 أم 30، ابني على أنها 20 وسبح حتى تكمل 33 وينتهي الأمر. أما أن نتكلف في هذا ونقول لا بد من ضبط العدد ولا بد من كذا، لا، الأمر في هذا سهل إن شاء الله. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا الأمر على أولئك النفر، وقال لهم: أولئك أصحاب رسول الله، أو هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء، وهذه آليته لم تكسر. يريد أن يقول لهم إن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أفقه الناس للدين وأعرف الناس بعباداته وعقائده. فينبغي إخوة الإسلام أن نتنزه عن هذا الأمر، علينا أن نسبح باليد كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وعلينا أن نتجنب هذه الطريقة التي أحدثها الناس. ثم نأتي أخيرا بعد ذلك إلى المصافحة. المصلون بعدما ينصرفون من صلاتهم يصافح بعضهم بعضا، لماذا؟ هذا أمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه أحد من أمته، وما كان يفعله أحد من السلف الصالح. حتى بعض العقلاء استنكر هذا الأمر على المسلمين، قال: يعني هذه صورة غريبة، ما هذا الذي يحدث؟ إذا أسلمنا الصلاة نصافح كل واحد منا الآخر، ما الداعي لهذا؟ فهذا أمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه الكرام ولا عن أحد من السلف الصالح. وللحديث بقية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا للتوحيد الخالص والاتباع الصادق على وجه الذي تحبه وترضاه. اللهم جنبنا كل بدعة وضلالة يا رب العالمين، وتوفنا من هذه الدنيا على الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.